بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أدب المحبة مع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع أدب عظيم كم نحتاج إليه. هذا الأدب هو أدب الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. سوف نتعرف على حقيقة الإخلاص وعلى فضل الإخلاص وعلى كيفية تحقيق هذا الإخلاص، ثم بإذن الله عز وجل نأخذ جولة في حياة المخلصين في أعمالهم مع الله سبحانه وتعالى. الإخلاص أيها الأحبة في حقيقته المراد به التنقية والتهذيب والتصفية. لما يقال عسل خالص أي مصفى لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي مصفى خالص. وحقيقة الإخلاص أن يفرد العبد ربه بالقصد في الطاعة، وأن ينسى رؤية المخلوقين. عبارة جميلة قالها بعض العلماء: كن مع الخالق بلا خلق، كن مع الله عز وجل وكأنه لا يوجد أحد. تصور نفسك أنت الوحيد على الكرة الأرضية، لا تنظر إلى الناس ولا إلى ثنائهم ولا إلى ذمهم. هذا هو حقيقة الإخلاص. الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك وعباداتك وإراداتك وأفعالك وعطاؤك ومنعك كله لله سبحانه وتعالى. كل صغيرة وكبيرة في حياتك لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد منك شيء واحد: قصدك، نيتك. يريد من هذا القلب جانب القصد. الإخلاص من الأمور الواجبة على الإنسان المؤمن، فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص هو منهج هذه الحياة. إذا أردت أن تسير إلى الله عز وجل بسعادة، اجعل سائر لحظات حياتك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياتك يكون لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالإخلاص شرط لقبول الأعمال. هذا الإخلاص إخوان الأكارم لو حققناه في حياتنا لشعرنا بثمرات كثيرة جدا، فضائل عديدة ينالها الإنسان بتحقيق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. أعظم ثمرة أن تكون بإذن الله عز وجل من الفائزين بالجنة ومن الناجين من النار. الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان لما ذكر جملة من الأعمال التي فيها معاني الإخلاص: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الثمرة: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. لما حققوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى جاء الموعود الكريم. تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عتبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار، أسأل الله عز وجل أن يحرمنا وإياكم على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله، هذه الكلمة لما تقولها بإخلاص تبشر بأن يحرمك الله عز وجل بإذنه جل في علاه من النار. ثم لما تحقق الإخلاص تبشر بأمر عظيم جدا، ألا تريدون إخواني أن يشفع لكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ كرب عظيم، موقف مخيف يوم القيامة. الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. تخيل أخي الكريم، تخلص العمل لله عز وجل، والله ربما ما تعمل العمل والله يعطيك الأجر عليه بسبب هذا الإخلاص. وتأملوا في هذا الأجر الكريم وفي رحمة الله عز وجل بنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم الليل، عند نية قبل ما ينام يريد أن يقوم الليل، فغلبته عيناه، غلب عليه النوم، قال: كتب الله له أجر قيام ليلة وكان نومه صدقة عليه. الله أكبر. تنام ما عملت أي عمل، تخيل يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة، وهذا النوم أنت نائم وتعد لك من الصدقات. النية تؤثر هجرة القلوب، هجرة النوايا وإخلاصها لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في غزوة تبوك؟ ما قطعنا واديا ولا سلكنا شعبا إلا كانوا معنا، ذكر أقوام في المدينة، إلا كانوا معنا حبسهم العذر. شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم الأجساد في المدينة والقلوب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النيات، المقاصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإخلاص لله سبحانه وتعالى عمل يسير، رب عمل يسير تكبره النية، تعظم عند الله سبحانه وتعالى، تكون عظيمة بسبب هذه النية. لما تخلص لله سبحانه وتعالى يثمر في حياتك إن الله يحفظك من الذنوب ومن الآفات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة صحيحة: من المخلصين، بسبب تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثمرة لتحقيق الإخلاص لله عز وجل. تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى أخي الكريم من ثمراته مع الله سبحانه وتعالى أنه يصفي لك هذا القلب ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: إخلاص العمل لله عز وجل من المنظفات. اليوم الناس تعاني من آفات القلوب، الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، هذا الإخلاص يطهر، منظف لهذه القلوب. إن حققت هذا الإخلاص، ثم هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى ينجيك بإذن الله عز وجل في لحظات صعبة في حياتك. في قصة أصحاب الغار بماذا دعوا؟ دعوا الله عز وجل بأخلص أعمالهم. ولذلك يقول أهل العلم: إذا وقع الإنسان في بلاء أو مصيبة يدعو الله سبحانه وتعالى بأرجى أعماله، أي أكثر الأعمال إخلاصا لله سبحانه وتعالى. ثم هذا الإخلاص أيها الأحبة ليس فقط على مستوى الأفراد، لما يوجد في هذه الأمة أناس مخلصين الله ينصر هذه الأمة، الله يكرم هذه الأمة ويرفعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. والله ربما امرأة عجوز كبيرة في السن إخلاصها ودعاؤها الخير من ألف شخص، إخلاص لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. إشارة إلى قضية الإخلاص وأثر المخلصين ووجودهم في هذه الأمة. فالإخلاص يثمر ثمرات عظيمة جدا في حياة الإنسان، في آخرته وفي دنياه. فإذا أراد الإنسان السعادة فليحقق هذا الإخلاص. ثم إخواني الأكارم، كيف نحقق هذا الإخلاص؟ هذا الأهم. الإخلاص له هذه الرتبة، هذه المكانة، لكن كيف يحققها الإنسان في حياته؟ من أعظم الأمور المعينة على تحقيق الإخلاص إخفاء العمل. احرص أن تكتم أعمالك، لا تظهرها. يقول مالك بن دينار عبارة عظيمة، يقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. أنت ما تحب الناس ينظرون إلى سيئاتك، معاصيك، ذنوبك، كذلك الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خبيئة، أمر مخبأ ما يراه الناس. لابد أن يكون لك عبادات في الخفاء تخفي الأعمال. ولذلك قضية الإخلاص ليست هينة. يقول قتادة: قلما ساهر الليل منافق لا يستطيع قيام الليل. أعمال الخفاء، الله سبحانه وتعالى يحب العبد الخفي الذي يخفي الأعمال. فإذا أردت أن تحقق الإخلاص مع الله عز وجل احرص أن تكتم الأعمال. يا إخواني، في تراجم صالحين كثير من مواقف حياتهم ما ظهرت إلا بعد وفاتهم، لأنهم كانوا يكتمونها. أيضا من طرق تحقيق هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تحتقر نفسك. كان أهل الصلاح يحتقرون أنفسهم احتقار عظيم جدا. محمد بن واسع رحمه الله عابد زاهد، كان السلف في زمانهم في زمانه يقول: إذا شعرنا بقسوة القلب ذهبنا إلى محمد بن واسع. محمد بن واسع، انظروا إلى احتقار النفس، لما جاء في يوم عرفة يقول: رجوت الله أن يغفر لهذا الجمع لولا أني فيهم. الله أكبر، من تواضعه، من احتقاره للنفس. كانوا يحتقرون أنفسهم. احتقار النفس على ماذا يعينك؟ يعينك على كسر العجب. العجب خطير جدا، هذا يأتيك بعد العمل، تعمل العمل فيأتيك جانب العجب، تكسر بهذا الأمر. أيضا مما نحقق به الإخلاص عدم الالتفات إلى الناس. ما هي علامة المخلص؟ قال العلماء: هو الذي يستوي عنده مدح الناس وثناؤهم. مدحه ذمه سيان، لا يفرق عنده. فهكذا الإنسان المخلص لا ينظر إلى ثناء الناس ولا إلى كلام الناس، لأن علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعين الإنسان على الإخلاص الحياء من الله عز وجل. أنت مع من تتعامل؟ تغش من؟ تغش ربك. فالإنسان لما ينظر أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى هذا يجعله يخلص لله عز وجل. أيضا مما يعين الإنسان على تحقيق هذا الأدب أن ينظر إلى خطورة الرياء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صور سنوات تعمل أعمال صالحة، قيام وصيام وقراءة قرآن، وكله يذهب هباء منثورا بسبب فقدان الإخلاص والوقوع في الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. ثم حتى يحقق الإنسان الإخلاص وهذا الأدب ينبغي أن يجاهد نفسه. الرياء يقول ابن القيم في الداء والدواء: بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، خطير، يأتيك في كل العبادات في كل الأعمال، تحتاج أنك تجاهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجاهد من جاهد نفسه. ويحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإخلاص في عبادته مع الله سبحانه وتعالى. ثم إخواني الأكارم، لو نظرنا في حياة الأوائل كيف كان إخلاصهم مع الله سبحانه وتعالى، كان أمرهم عجبا. عبد الرحمن ابن أبي ليلى من طبقة التابعين من العباد، كان يقوم في الليل النافلة، إذا دخل عليه الداخل ينام، يقطع الصلاة وينام. كان يدخل عليه الأهل وأقربائه، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: ما أكثر نوم ابن أبي ليلى، يعني من أكثر الناس نوما، لكنه كان من أكثر الناس قياما. وما يظهر هذا، يقطع النافلة وينام حتى لا يراه الناس. الربيع ابن خثيم كان يقرأ في القرآن، إذا دخل عليه الداخل غطاه حتى لا يراه الناس. الأعمش أحد علماء الحديث سليمان بن مهران كذلك كان يقرأ في المصحف، فإذا دخل عليه الداخل غطاه حتى لا يراه الناس. كانوا يخفون حتى الصيام. إخواني، داود بن هند رحمه الله، هذا جاء في ترجمته أنه صام 40 سنة، كان يصوم النافلة وأهله لا يعرفون، كان يخرج من البيت ويأخذ معه الفطور، في الطريق هذا الفطور يتصدق به، ثم يرجع في الليل ويأكل مع أهله، فيظن الناس في الخارج أنه أكل في بيته، ويظن أهله أنه أكل في الخارج، واستمر على هذا الصيام ولا يعرف عنه. وكانوا يكتمون الصدقات، علي بن حسين زين العابدين يضرب به المثل في كتمان الصدقة، كان يتصدق ويمر في جوف الليل ويجعل جراب الطحين على ظهره ويمر به ويوزعه على الفقراء، والناس ما تعرف من أين تأتيهم هذه النفقة. حتى لما مات رحمه الله انقطعت هذه الصدقة عن 100 بيت في المدينة، فعرفوا أنها من علي بن حسين زين العابدين، وكان حريص أن يؤدي هذه العبادة بنفسه. فلما مات رحمه الله وغسلوه، فإذا آثار سوداء في ظهره، أثر حمل الدقيق في الليل وتوزيعه على البيوت، كتمان للعمل. عبد الله المبارك يقول عنه، محمد بن عيسى يقول، كان يأتينا في طرسوس كثيرا، قال فكان له مجلس وكان يحضر عنده شاب على الدوام، فتخلف هذا الشاب مرة، كان يحضر عنده مجلس العلم، فافتقده عبد الله المبارك فسأل عنه، فقالوا له هو سجين في دين. قالوا فبحث عبد الله المبارك حتى وجد الغريم وذهب إليه، فقال كم عليه؟ فقال 10,000 دينار. فأخذ عبد الله المبارك وأعطاه 10,000 دينار عن هذا الرجل، قال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ما تخبر بها أحد. فأخرج هذا الشاب من السجن، وجاء بعد فترة في مجلس عبد الله المبارك، فقال له عبد الله المبارك افتقدناك، ما رأيناك في المجلس. فقال كنت محبوس في دين. قال ماذا صنع الله بك؟ قال جاء رجل ودفع عني. فقال الحمد لله. ولم يعرف هذا الفتى إلا بعد وفاة عبد الله بن مبارك. إخفاء للأعمال الصالحة، يحرصون أن كل عمل يخفونه ما يظهر للناس. منصور بن المعتمر كان إذا قام للصلاة الفجر يظهر النشاط ويحدث بقوة وانطلاق. لماذا؟ حتى لا يرى عليه أثر تعب القيام، طول الليل هو قائم، فإذا رؤي عليه أثر التعب والإجهاد قال ربما يدركون أنه كان قائم الليل، فيخفي هذا الأمر. محمد بن واسع كان في المحمل في سفر الحج، كان يومئ إيماء ويصلي طول الطريق، وكان يذكر الله عز وجل، وكان يقول للحادي الذي يحدوهم في الرحلة ارفع صوتك صوت الحداء عشان ما يسمعونه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، يخفي ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله كان أحدهم إذا جاءته العبرة يعني البكاء أخفاها، فإن شدت عليه قام، يعني إذا أراد أن يبكي يقوم من المجلس حتى لا يعرف الناس هذا البكاء. أيوب السختياني إذا جاءته العبرة، هذا المحدث، وبدأت الدموع تسيل، كان يضع يده على أنفه ويقول ما أشد الزكام، حتى يظهر للناس أنه مزكوم، ما يعرفون أنه يبكي، أن عينه تدمع لله سبحانه وتعالى. فكانوا يخفون الأعمال في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان السعادة في حياته والتوفيق وسلامة القلب وانشراحة والفوز في الدارين، عليه أن يسعى إلى تحقيق هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم الفوز في الدارين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.